الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أذكركم وإياي بالموت، فإن الموت تخطانا ومضى إلى غيرنا، وغدا سيتخطى غيرنا ويأتي إلينا. وإذا كانت ساعة الوقوف بين يدي الله فسنسأل عن ترك الحرام، وسنسأل عن إتقان الفرائض، وسنسأل ماذا أدينا من النوافل. بهذا ننجو وحدنا، ثم ستسأل ماذا قدمت لهذا الدين. فقد أرسل الله إليك أفضل الكتب عن طريق أفضل الرسل بواسطة أفضل الملائكة. ماذا فعلت في دينك؟ ستسأل بلا ريب عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأربعة أيها الإخوة هي تقوى الله تعالى، وعلى أساس التقوى سيذهب أهل اليمين نحو اليمين، ومن خالف التقوى فمسيره إلى غير هذا الطريق. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا سمعتم خطيباً يقول عباد الله اتقوا الله، فهو يذكرنا بهذه الأربعة. بعد هذا إذا أتقنتها أنت لا عليك، إن عشت عشت حميداً، وإن مت مت حميداً، حياتك خير لك ومماتك خير لك. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، قال المفسرون: رد الله على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن قلة الرزق إهانة، فأخبر أن الإكرام والإهانة بطاعته ومعصيته، فصححت الآية مفهوما خطأ عند الناس. أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: الصرعة من يملك نفسه عند الغضب. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم مفهوماً خطأ عند الناس. وهكذا تجدون القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يصحح مفاهيم. من أجل هذا جاءت هذه السلسلة من الخطب مفاهيم تحتاج إلى تصحيح. التصورات توجه التصرفات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات. من تصور المعنى الحقيقي للذهب حافظ عليه وظن به، ومن اعتقد أن الذهب معدن خسيس ضيعه وفرط به. التصورات توجه التصرفات. نحن في الخطبة 27 من هذه السلسلة من الخطب، وعنوان خطبة اليوم مفهوم السعادة. يتحدث كمال في أكثر مجالسه عن سعادة صاحبه مصطفى الذي آتاه الله المال الكثير والقوة الشديدة والنفوذ الواسع، ويتمنى أن يصير مثله فيسعد كما سعد. ترى هل صحيح أن السعادة مال كثير وجاه عريض وقوة كبيرة؟ ما المفهوم الصحيح للسعادة؟ تشكو إيمان باكية الضيق وكثرة الهموم، وتعجب صديقتها من ذلك، فإيمان زوجة تاجر ثري وعندها من الجمال والمال ما شاءت، فالمتوقع أن تكون سعيدة، فلماذا تبكي شاكية للضيق والهموم؟ ترى هل السعادة في المال والجمال؟ ما المفهوم الصحيح للسعادة؟ ورثت كريستينا الفتاة اليونانية أباها الملياردير الذي يملك الجزر وأساطيل النقل البحري والأموال الضخمة. كان الناس يتحدثون إنها قد حصلت السعادة من جميع أطرافها. تزوجت كريستينا برجل أمريكي، عاشت معه فترة قصيرة ثم طلقها أو طلقته، ثم تزوجت رجلا يونانيا عاشت معه فترة قصيرة أخرى فطلقها أو طلقته، ثم تزوجت للمرة الثالثة برجل شيوعي. عجب الناس، كيف تلتقي الرأسمالية بالشيوعية؟ قالوا لها مرة: كيف قبلت الزواج من رجل شيوعي؟ قالت: أبحث عن السعادة. ثم عاشت معه فترة قصيرة وطلقها أو طلقته، وتزوجت للمرة الرابعة برجل فرنسي. وفي حفل زواجها سألتها صحفية: هل أنت أغنى امرأة في العالم؟ قالت: نعم، أنا أغنى امرأة في العالم ولكني أشقى امرأة فيه. في عام 1988 وجدت كريستينا منتحرة في بيتها في الأرجنتين، ولها من العمر 37 عاماً. ترى أصحيح أنه لا تلازم بين المال والسعادة؟ ما المفهوم الصحيح للسعادة؟ أيها الإخوة، الناس جميعاً عقلاؤهم يبحثون عن السعادة، منهم من يظنها مقرونة بالمال، منهم من يعتقدها حليفة للجاه، منهم من يؤكد أنها مصاحبة للجمال، منهم من يراها بطعام شهي وثوب بهي، منهم من يبحث عنها في شهادة عالية أو وظيفة سامية، منهم من يطوف الأرض سائحا باحثا عنها. وكل هؤلاء إذا ملكوا ما ظنوه يسعدهم قد يسعدون وقد لا. اعلموا أيها الإخوة أن الله تعالى أنزل شرائعه وأرسل رسله لشيء واحد: ليسعد الإنسان فردا وأسرة ومجتمعا وإنسانية في الدنيا والآخرة. اعلموا أيها الإخوة أن الله عز وجل أنزل شرائعه وأرسل رسله لشيء واحد: ليسعد الإنسان فردا وأسرة ومجتمعا وإنسانية في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المفسرون: إلا ليعرفون أو إلا ليطيعون أو إلا ليسعدوا بعبادتي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليسعدوا بعبادتي. قال الله تعالى: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال المفسرون: أي ما أنزلناه لتشقى به، بل أنزلناه رحمة وسعادة. فمن تمسك بتعاليم الله وعمل بأوامره ونواهيه في عباداته الشعائرية ومعاملاته المالية وعلاقاته الأسرية ومسائله القضائية وحياته السياسية حالفته السعادة لا ريب، فقيراً كان أو غنياً، جميلاً كان أو قبيحاً، وجيهاً كان أو بسيطاً. إذا تمسكت أيها الشاب، أيتها الفتاة، أيها الرجل، أيتها المرأة، أيها الإنسان، إذا تمسكت بتعاليم الله، إذا التزمت أوامره ونواهيه في عباداتك الشعائرية، في معاملاتك المالية، في علاقاتك الأسرية، في مواقفك القضائية، في حياتك السياسية، أنت بلا ريب ستنال السعادة. غنياً كنت أو فقيراً، وجيهاً كنت أو بسيطاً، جميلاً كنت أو قبيحاً، ومن خالف تعاليم الله وأوامره سيعيش في حياة الضنك، فقيراً كان أو غنياً، جميلاً كان أو قبيحاً، وجيهاً كان أو بسيطاً. في القرآن الكريم حديث عن قانون الحياة الطيبة، وحديث عن قانون حياة الشقاء. أما قانون الحياة الطيبة فيقول الله تعالى: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإيمان مع العمل الصالح مؤداهما السعادة والحياة الطيبة والآخرة الكريمة الحسنة المشرفة، كما تقول الآية الكريمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هذه من أداة شرط، وهي من ألفاظ العموم، سواء كان فقيرا أو غنيا، سواء كان وجيها أو بسيطا، سواء كان ثريا أو غير ثري، كل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. من في مطلع الآية أداة شرط تفيد العموم، أي كل الذين يعملون الصالحات من المؤمنين، فقراء أو أغنياء، متزوجون أو غير متزوجين، وجهاء أو بسطاء، رجال أو نساء، سينالون الحياة الطيبة. جاء في كتب التفسير إن العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض، ولا يهم أن تكون نعيمة رغيدة ثرية بالمال، فقد تكون به وقد لا. وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب بها الحياة في حدود الكفاية، فيها الاتصال بالله والثقة به والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاه، فيها الصحة والهدوء، فيها الرضا والبركة، فيها سكن البيوت، فيها مودة القلوب، فيها الفرح بالعمل الصالح وبآثاره في الضمير وآثاره في الحياة. وليس المال إلا عنصراً واحداً يكفي منه القليل، وحين يتصل القلب بما هو أعظم وأزكى وأبقى عند الله. فالسعادة أيها الإخوة هي زوج تنتظره زوجته إذا عاد من العمل بثوب حسن وابتسامة عريضة واستقبال بهيج، ترضى بما قسم الله لها من الرزق على يديه، وتدعو له بالبركة وطول العمر والعافية. السعادة هي طالب جامعي بات الليل ساهراً على دراسته أيام الامتحان، وباتت أمه تقرأ القرآن على نية نجاحه وتوفيقه، يقبل يدها في الصباح مودعاً وتغمره بدعواتها وحنانها. السعادة هي أم طاعنة في السن، يجتمع أولادها وكنائنها عندها في كل يوم جمعة، يؤانسونها ويضاحكونها ويطلبون رضاها فترضى. السعادة هي عامل بسيط يتصبب جبينه عرقاً من سعي على أولاده بالحلال، يعود مساء إلى بيته منهكاً وقد ملأ يديه ببعض ما يحتاجه بيته. السعادة هي عاص لله حضر مجلس علم فرق قلبه وتاب، ثم قام من الليل في بيته يصلي معتذراً إلى الله تعالى ففاضت عيناه بالدموع. السعادة هي حرفي متقن يقوم بعمله على أحسن وجه، فيثني عليه الناس لمهارته ويكافئه الله تعالى لإحسانه. السعادة هي شاب يقرأ القرآن الكريم بإجازة على شيخه منذ سنتين، وهو اليوم يقرأ خواتيم السور ليجيزه الشيخ بإسناد متصل إلى رب العالمين. السعادة هي طبيب يحسن عبادة ربه وبر عباده، يجري الله على يديه شفاء الخلق، يراجعه مريضه الذي جاءه قبل أسابيع محمولاً، يراجعه اليوم في عيادته ماشياً على قدميه حامداً الله تعالى وشاكراً للطبيب جهده. السعادة هي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلعته البهية حين تراه وهو يرد عليك السلام ويترضى عليك، وأنت واقف أمام المواجهة الشريفة تصلي وتسلم عليه. السعادة كل السعادة هي ذلك النداء الذي سيخاطبكم إن شاء الله تعالى يوم القيامة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. السعادة هي إنسان كسير جبرته، أو شارد عن درب الله تعالى إلى دربه رددته، أو يتيم كفلته، أو مسن أعنته، أو مجلس ذكر التزمته، أو ورد من القرآن الكريم حفظته. السعادة هي الإيمان والعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في قول الله تعالى فلنحيينه مؤكدات، فالفاء هذه رابطة لجواب الشرط: من عمل صالحا فلنحيينه. هذه الفاء رابطة لجواب الشرط وتفيد التأكيد، وبعدها اللام، وهذه اللام موطئة للقسم، هذه اللام تتحدث عن قسم مضمر في الآية، كأني بحضرة الله تعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن والله لنحيينه. في هذه الآية قسم، إذا مو مصدقين الله حيحلف. تريد سعادة، تريد رفعة، تريد عزا، تريد مكانة، الإيمان والعمل الصالح. الفاء رابطة لجواب الشرط تفيد التأكيد، اللام تخبر عن قسم مضمر وهي تفيد التأكيد، نحيينه هذه النون في آخر الفعل نون التوكيد الثقيلة تفيد التأكيد. فثلاث مؤكدات في الآية يؤكد الله تعالى فيها أن من عمل صالحا وهو مؤمن فله الحياة الطيبة السعيدة الخيرة، والضامن لهذه النتيجة هو رب العالمين. سواء كنت فقيراً أو كنت غنياً والله ستحيا حياة طيبة، سواء كنت جميلاً أو كنت قبيحاً والله ستحيا حياة طيبة، سواء كنت وجيهاً أو كنت بسيطاً والله ستحيا حياة طيبة، سواء معك شهادة عالية أو معك شهادة بسيطة والله ستحيا حياة طيبة. ما عليك إلا أن تضبط الإيمان وتلزم العمل الصالح. أما قانون المعيشة الضنك في القرآن الكريم، فقد قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني تركتها، ما لك مهتم بالقرآن ولا مهتم لا أن تعلم ما فيه ولا أن تعمل بما فيه ولا أن تعلم ما فيه، أنت بدك تجمع فلوس، أنت بدك تجيب شهادات، أنت بدك تشتري بيت جديد، أنت بدك تكبر المزرعة، أنت بدك تجيب سيارة، أنت بدك تسافر لبلد شرقي أو غربي، أما الآيات القرآنية شو دخلك فيها لا سمح الله. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني فتركتها، وكذلك اليوم تنسى ستترك. فالإعراض عن أوامر الله تعالى ونواهيه مؤداهما العيشة الضنك، العيشة الصعبة الشديدة، وفوق ذلك الآخرة المهينة المذلة المخزية. بكرة إذا رأيتم يوم القيامة أناس عميان، اعلموا أنهم كانوا في الدنيا لا يأبهون للقرآن، قراءة أصلا ما بيعرف يقرأ القرآن، فضلا عن أن يفهمه، فضلا عن أن يعمل ما فيه، فضلا عن أن يعلمه. ثم هو يتبع ما يملي عليه هواه أو ما يملي عليه من حوله، رضي القرآن أو لم يرضى، رضيت الشريعة أو لم ترضى، غير مهتم أصلا، تارك لأوامر الله ونواهي. كل الذين يعرضون عن تعاليم الله وشريعته، فقراء كانوا أو أغنياء، متزوجين أو غير متزوجين، أصحاب سلطة أو من دون سلطة، رجالا كانوا أو نساء، سيعيشون حياة الضنك وحياة الشدة، وسيحشرون إلى يوم ثقيل. مسكن ضنك يعني مسكن ضيق شديد على أهله، عيشة ضنك يعني عيشة شديدة. فسروا العيشة الضنك في الآية بالشقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له الشقاء. بسمعوا كتير شهادات الله يقول، بسمعوا مصاري خير الله، لكن تحرت ومثلها أمثال، لأنها تعيش عيش الضنك. هكذا قرر الله تعالى، وليس لأمر الله تعالى صارف، وليس لسنة الله تعالى تبديل. فسروا المعيشة الضنك في الآية بالشقاء، وفسروها بالحرام، وفسروها بالكسب الخبيث، وقالوا هي عذاب القبر، وقالوا هي عذاب الدنيا والآخرة، وقالوا المعيشة الضنك هي التي لا قناعة فيها، فصاحبها يركض ولا يشبع، وقالوا هي النكد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال أحد العارفين: لا يعرض أحد عن أوامر ربه إلا أظلم عليه وقته، وتشوش عليه رزقه، وكان في عيشه ضنك. لا يعرض أحد عن أوامر ربه إلا أظلم عليه وقته، وتشوش عليه رزقه، وكان في عيشه ضنك. نصيحة يا رجال، يا إخوان، يا أخوات، أيها السامعون والسامعات، لا نجاة لنا، لا سعادة لنا فردا ولا أسرة ولا مجتمعا ولا إنسانية إلا أن نتمسك بأوامر الله. الله كل أوامره لسعادتنا، الصلاة لسعادتك، والصوم والزكاة والحج والزواج وغض البصر والبيع والشراء والوكالة والكفالة والإقامة العدل في الأرض، كلها لتسعد أنت ولتسعد المجتمعات ولتسعد هذه الإنسانية. ما في حل لهذا الإنسان المسكين، ليس من حل لي ولا لك إلا بأن نتمسك بأوامر الله، إلا بأن نؤمن بالله، إلا بأن نعمل الصالحات. والله لو كنت في وسط الأزمة سيحييك الله عز وجل، أنت في سعادة لأنك فعلت ما أمر. الله ما عنده أزمة يا أخوان، نحن اللي عندنا أزمة. الله ما عنده تضخم، نحن عندنا تضخم. الله ما عنده قلة سيولة، نحن الذين عندنا قلة سيولة. الله ما عنده إلا الخير، على أن نمتثل أمره. ما بده يمتثل العبد، إذن فليتحمل جريرة عمله. قالوا: ما أعرض أحد عن آيات الله إلا عذب قلبه بذل الحجاب وسد الباب. ما أعرض أحد عن آيات الله إلا عذب قلبه بذل الحجاب. يقول لك بصلي ما عم بفهم شيء، بقرأ القرآن مغلق، بيجي بدي فوت على الجامع بحس حالي مختنق، بدي أعمل أعمال صالحات يا لطيف شو بتضايق، بدي بر أمي بنزعج، بدي أكل مال حلال حسه بلا طعمي، أما المال الحرام طيب، أما لما أمي بتنقهر مني بنبسط لا سمح الله، أما لما بيفوت على مرقص بيقول لك ممتاز أنا هون مكاني، هون دائما جيبني، لما بيشرب الخمر بنبسط بنسر، إذا شرب مخدرات بيقول لك هاي العيشة، يلي ما بيشرب مخدرات مو عايش. قال: ما أعرض أحد عن آيات الله إلا ضرب أو عذب قلبه بذل الحجاب، محجوب عن الله عز وجل، وسد الباب، أغلق الباب بينه وبين ربي. والسبب إعراضه عن أوامر الله تعالى ونواهيه. أيها الإخوة، هذا هو قانون السعادة في القرآن الكريم وهذا هو قانون الشقاء. بناء على ما سمعتم نقول لكمال المال والقوة والنفوذ سعادة بشرط أن يضم من حازها على الإيمان والعمل الصالح إليها. إيمان وعمل صالح مع المال سعادة، إيمان وعمل صالح مع نفوذ سعادة، إيمان وعمل صالح مع قوة سعادة، إيمان وعمل صالح مع جاه سعادة، إيمان وعمل صالح مع جمال سعادة. سعادة ومال وجاه بدون إيمان وعمل صالح هي سبب الشقاء، بل يزيد الشقاء من خلالها. نقول لكمال المال والقوة والنفوذ سعادة إذا ضم إليها من جمعها الإيمان والعمل الصالح، ويا طوبى له، وإلا فهي الشقاء. نقول لصديقة إيمان: لا تعجبي من اجتماع الثراء والضيق أو الجمال والهموم، فمن أعرض عن تعاليم الله فعيشه شديد، ولو بدا للناس أنه في عيش رغيد. وصدقت تلك الفتاة اليونانية عندما وصفت حالها فقالت: إنها أغنى امرأة وأشقى امرأة. فقد قال الحطيئة: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. والله أعلم. أيها الإخوة، خلاصة الخطبة في هذه الكلمات: 1. السعادة مقصد يبحث جميع الناس عنه، وقد جاءت شرائع الله ورسله بما فيه سعادة البشرية في الدارين، ولا يوجد إلا هذا الطريق. 2. الإيمان والعمل الصالح مؤداهما الحياة الطيبة والآخرة الحسنة. 3. الإعراض عن تعاليم الله سبب لمعيشة الشدة والضنك في الدنيا، وسبب للشقاء في الآخرة. 4. المال والجاه والجمال وسائر لذائذ الدنيا لا تسعد العبد إلا إن اقترنت بالإيمان والعمل الصالح. أيها الإخوة، التصورات توجه التصرفات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات. لهذا جاءت سلسلة مفاهيم تحتاج إلى تصحيح، وكانت خطبة اليوم تتحدث عن مفهوم السعادة. إذا صح تصورك عن السعادة ستمشي بالاتجاه الصح نحوها، لكن من كان يظن أن السعادة في مكان آخر فتصرفاته ستودي به إلى ما لا يوصله إلى السعادة. والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه. والله الموفق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.